هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة سيدنا الشيخ، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
وفيك، الله يسلمك، تفضل.
معنا بعض الأسئلة، الله يخليك يا أبو الشيخ.
اللهم اجعلها خير يا رب.
السؤال الأول: كيف أجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء وأبو هريرة وأبو ذر في وصيته: أوصاني خليلي بثلاث، منها وأن أوتر قبل أن أنام، وبين قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله: لا وتران في ليلة، وحكم صلاة ركعتين بعد الوتر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت السيدة عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فلا تعارض بين كل ما ذكر، ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى حال بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء، فرأى أن حالهما يستدعي أن يوترا قبل أن يناما، فأوصاهما بالوتر قبل أن يناما. وهذا أيضا لبيان الجواز لمن هم على شاكلتهما. وقعد قاعدة عامة لمن يستطيع القيام آخر الليل، فقال عليه السلام: أفضل الصلاة جوف الليل الآخر. مع أن الحديث في بعض الكلام، لكن عموما الصلاة في جوف الليل الآخر أفضل، لأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه. أما اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فلا تعرض بينها على الإطلاق. إذا صليت مثنى أجعل آخر صلاتي وترا، سواء صليت قبل أن أنام أو بعد أن أنام. وكذا حديث: لا وتران في ليلة، ليس بينه وبينهما أي تعارض إن ثبت، مع أن فيه كلام، لكن على أي حال العلماء على العمل به لا وتران في ليلة. أما إذا صلى الشخص من الليل وأوتر وبدا له أن يصلي من الليل مرة أخرى، فله أن يصلي مثنى. ودليل الجواز أن النبي صلى ركعتين مرة بعد الوتر، لا يكون بصورة مضطردة، إنما هذا لمن بدا له بعد أن أوتر أن يصلي ركعتين. هذا وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلقة شيخنا.
الحمد لله.
إني أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وأوجز في الأسئلة، بارك الله فيك، لأن في غيرك.
هل هذا ثابت في أذكار الاستيقاظ من النوم؟ الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره.
ضعيف.
هل هذا الذكر يقال بعد الفجر والصلاة الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وله كل شيء قدر، 10 مرات بعد الفجر والمغرب؟
نعم ثابت.
وبعد المغرب أيضا يا شيخنا؟
ثابت نعم، لكنه جاءت فيه زيادة ضعيفة قبل أن يثني رجليه، ضعيفة.
نعم. هل هذا ثابت عند الكربي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟
كحديث لا يثبت سنده، لكن كفعل نادى يونس في الظلمات عليه السلام: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
طب هل هذا ثابت عند الكرب أيضا: الله والله ربي لا أشرك به شيئا؟
في سنده ضعف.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ، هل نقط الأفراح تعد دائما يسأل عنها الإنسان في قبره؟ الحديث الثاني، السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، عاوز أعرفهم يعني، بارك الله فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتعرف الناس على أن النقوط في الأفراح يرد، لكن ليس بمثابة الدين الذي يسأل عنه الشخص في قبره. أن عرف الناس جرت على إسقاط عن من مات، فإن طلبوا سيطالبون الورثة. نقوط الأفراح ليس كالدين من كل الوجوه. أما حديث أمرنا، حديث البراء رضي الله عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، وإفشاء السلام، واتباع الجنائز، وإبرار المقسم، وعيادة المريض واتباع الجنائز وإبرار المقسم ورد السلام، وفي تشميت العاطس، اللهم صل على رسول الله. هذه تحضرني الآن، الله يسلمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
إذا أطال المصلي الركوع والسجود والقيام بعد الركوع بين السجدتين كي يساوي القيام، فماذا يقول من أذكار؟ السؤال الثاني، في سماع الرسول عليه الصلاة والسلام السلام ورد عليه روحه حتى يرد على من سلم عليه، والحكم في قول الشخص قال الله على لسان إبراهيم أو قال الله حكاية عن كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ورد في الحديث أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وفي رواية وتشهده قريبا من السواء. فما معنى هذا الحديث؟ المعنى ليس كما يتوهمه الشخص أن التسوية بينها كلها، لا، المعنى إذا أطلت في القيام تطيل في الركوع، تطيل في السجود، تطيل في الجلوس بين السجدتين. أما أن تطيل في القيام كما يصنع بعض الأئمة في رمضان، يطيلون في القيام والركوع نقر كنقر الغراب، ما يصلح هذا. إذا أطلت في القيام تطيل في الركوع، تطيل في السجود، إذا خففت تخفف الجميع. هذا المعنى الذي ذكره غير واحد من العلماء. أما حديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، أولا الحديث فيه الوجهتان للعلماء، هل يحسن أو يضعف، فلكل وجهته في هذا الصدد. وعلى فرض ثبوته فتلك كيفية لا يعلمها أحد إلا الله، والله أعلم. أما إذا ذكرنا قولا لنبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين في القرآن، هل الأولى أن نقول قال الله حكاية عن لقمان مثلا، أو قال الله حكاية عن سليمان، أو حكاية عن إبراهيم، أو نقول قال إبراهيم رأسا هكذا؟ الأولى أن نقول قال إبراهيم كذا، لا نقول قال الله حكاية عن إبراهيم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقالت عائشة رضي الله عنها لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلم تقل قال الله حكاية عن يعقوب، بل قالت قال يعقوب أو قالت أبو يوسف عليه السلام، فهذا الأولى والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أربع سلاش في الشرمة.
هناك حفرة في الطريق تؤذي الناس، أنا إن ردمتها هل تعد صدقة جارية وهي على روح أبي مثلا؟
إذا كانت تؤذي الناس، يعني حفرة كبيرة تحتاج إلى مجهود كبير تقصد؟
هي حفرة مثلا ليست بكبير مثلا متر، ولكن تؤذي العربيات والسيارات والموتوسيكلات وكل ذلك.
لا، صدقة لا شك أنها صدقة.
صدقة جارية؟
هي صدقة إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله أن يثيبك ويجازي والدك خيرا. ماشي، يرحم والدك.
هل يجوز أن أنوي على أي صدقة أن أنا أفعلها على روح أبي إن شاء الله؟
يجوز لك أنك تتصدق عن والدك. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها.
طيب السؤال الثالث: هل هناك ما يثبت أن أي حسنات يفعلها الابن تكتب في ميزان حسنات الأب؟
ما في هذا الباب حديث صريح إلا ما قاله بعض العلماء عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل ابن آدم طعاما أفضل من عمل يده، عفوا، حديث وإن ولد الرجل من كسبه.
طب هل يجوز أن يعتمر أحدا عن أبي أو الحج كذلك حتى لو دفعت له التكلفة وأنا مش
يجوز هو؟ يجوز.
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك عن شبرمة، وإن كان في نزاع في إذا كان موقوف حتى على الصحابي فهو قول صحابي. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم. أخبار فضيلتك يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا مولانا.
وياكم وياكم.
تفضل يا شيخ. في واحد شاف رؤية منامية بس فيها شيء من المبشرات لكن هو مش عارف معناها يعني.
لا عفوا، هذا المقام ليس مقام تفسير الأحلام، هذه فتاوى.
يعني حضرتك ما لكش في تأويل
على الهاتف الخاص، هذا المقام ليس بمعقول للأحلام.
طب حضرتك نتواصل معك ازاي على الخاص؟
رقم معروف عند الاخوة، خذهم من الاخوة.
طب حضرتك حد ممكن ترد لنا يعني ولا ايه؟
نعم؟ 0000، خذ 0000 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ صح حديث الرجل الذي وجد سرع شجر على الطريق فقطعه فغفر الله له، وفي قول الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، ما المقصود يعني بهذه الآية بارك الله فيك؟
وفيك حديث أن رجلا وجد شجرة على الطريق تؤذي الناس فنزعها، حديث صحيح. إنما النجوى التنازي، كان اليهود يتكلمون مع بعضهم فإذا مر بهم مسلم أصروا بالحديث لإزعاجه، فالمسلم يجلس يتشكك فيما يقولون عني، لعلهم يرتبون لقتلي، لعلهم كذا. فكذا إذا كنتم ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الآخر دون الثالث، فإن ذلك يحزنه أنه يقول عما يتحدثون، قد يتحدثون أمر يخصني، قد يتشككون في أمانتي إلى غير ذلك. فالنجوى من الشيطان، التناجي من الشيطان لإدخال الحزن على أهل الإيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبارك يا شيخ مصطفى، عساك بخير؟
الحمد لله، تفضل.
الحمد لله يا شيخنا، حكم آنية الذهب للزينة توضع في النيش ونحو ذلك يعني حلال؟
آنية الذهب لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها.
طب للزينة في النيش؟
للزينة ما فيش بأس، ما هي في النيش بئس النيش، يعني النيش يعني مش كوبايات يعني ولا ايه؟
ايوه حاجات زي كده،
كؤوس وأكواب مزينة بالذهب. أخشى عليك أن تشرب منها ذات يوم ويأتيك أضياف فتتقدم زوجتك بذلك. لا، على العموم إذا كانت آنية من ذهب فلا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب.
تمام يا شيخ، شكرا يا شيخ.
أما المطلي حافته بالذهب الأمر فيه أخف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضلت الشيخ مصطفى، بارك الله فيك.
الحمد لله وفيك، بارك الله.
ألو،
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال لو سريع سريع: دخل رجل المسجد بين الظهر والعصر لكي يصلي الظهر، ثم بدأ بالتنفل أولا، ووقف رجل بالتنفل يصلي الظهر، وبعدين الاولاني حد يصلي يسلم بعد ركعتين وصلى وراها الظهر، هل يجوز؟
يعني هو دخل المسجد يصلي الظهر فصلى النافلة اولا،
نعم،
فأتم
نعم.
به رجل هو يكمل نافلته والاخر يدبر نفسه.
الاولاني بقى حب يصلي الظهر وراه ينفع؟
ايوه، يعني يصبح الامام مأموما.
أيوة نعم،
يصبح الامام مأموما. لا اعلم مانع.
لا مانع؟
نعم.
هل يعني فضلتك
لا ليس في المسألة نص، لكن كلامي عن اجتهادي فيها انها جائزة.
نعم.
السلام عليكم.
الرجل تنحنح وراء الإمام لكي يعني يقول له خلص.
تنحنح؟
تنحنح متعمدا.
النحنحة لا تبطل الصلاة.
ولو كانت متعمدة تبطل الشيخ؟
النحنحة ليست مبطلة للصلاة.
يعني متعمد يا فضيلة الشيخ.
عموما أنا عارف أن سمع الكلام جيدا، النحنحة لا تبطل الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل يجوز أن أصلي خلف إمام يعمل في تذكرهم؟
نعم.
هل يجوز أن أصلي وراء إمام يعمل في تذكرهم؟
هل يجوز أن تصلي وراء الإمام؟
يعمل في تذكرهم.
أيوه، هل يجوز لك أن تصلي وراء إمام يعمل في بنك ربوي؟ الصلاة جائزة وصحيحة ويسمع على نفسه. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ
اتفضل.
كيف أجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أول وقتها، الصلاة على وقتها، وبين استحباب تأخير صلاة العشاء؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الحج يكفر الكبائر والصغائر؟ وكيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرقص ولم يفسق رجع من حجك يوم ولدته أمه، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما قال له ابسط يدك وبياك، قال الحج يجب ما قبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا تعارض بين قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وبين تأخيره لصلاة العشاء. متى يكون التعارض؟ إذا كان الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها، لكن لفظة الصلاة لأول وقتها ضعيفة. طريق عبد الله بن عمر العمري مكبر الاسم المصغر الرواية، فلفظة الصلاة لأول وقتها شاذة وضعيفة، والصواب الصلاة لوقتها. فإذا أخر العشاء فما زلنا في حديث الصلاة لوقتها، ولا تعارض حينئذ، وبالله التوفيق. أما هل الحج يكفر الكبائر؟ أمر الكبائر موكول إلى الله، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الحج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، هذا يختص بما دون الكبائر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم، الحج عمل بر كبير يوضع في ميزان الحسنات والكبيرة في ميزان السيئات، والأمر لله سبحانه وتعالى، فعليه تحمل الذنوب في حديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه على ما دون الكبائر، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضلي.
معايا جوزي يا عم الشيخ مصطفى، بيجيله كده يعني، هو ملتزم وحافظ كتاب الله خاتم يعني. الو.
ايوه نعم.
وبعد كده بيجي له كده حاجه كده زي كتاب كده، يقعد مع نفسه كده ومش عايز يكلم حد، اكلمه ما اكلمه ما يرضاش يرد عليا، ويبقى متضايق كده، يقول لك حاجه كده مسكنه مخنوق كده من منظوره كده، ودايما يشتكي برضه من المرض، يشتكي من التعب.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا على أي حال يلزمه أن يكثر من الدعاء، فالشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفيني، فعليه أولا وعليك أن تدعوان الله أن يكشف هذا البلاء عنه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه وجبريل يرقيه كذلك، هذا ابتداء. ثم أمر زوجك لا يخلو من أمرين، الأول منهما أن يكون مرضا عضويا، فهذا يحتاج إلى أن يعرض على طبيب مختص، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء إلا السام، يعني الموت. وأما أن يكون الثاني، الوجه الثاني، أن يكون المرض لغفلة عن ذكر الله لاستحواذ للشيطان عليه، فهذا يحتاج إلى الإكثار من الذكر والرقية الشرعية. تتمثل الرقية الشرعية في قراءة سورة قل هو الله أحد والمعوذتين والتفل ومسح الرأس وما استطاع من الجسد 3 مرات، هذا ولا ثالث للأمور غير ذلك. أولا دعاء الله، ثم النظر، المرض عضوي يحتاج إلى طبيب يفحصه، أو إلى يحتاج إلى ذكر لله ورقية شرعية تمثلت فيما ذكرت، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا موظفة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
شيخ لو سمحت يا شيخ، أنا موظفة بس ما عندي، يعني ليس لي أحد يعلني، ولا أب ولا زوج ولا أخ، هل أسم لأن أنا معايا رجال في العمل، وحديث استفتي قلبك صحيح، وحديث أهل الله أهل القرآن وخاصته ده حديث صحيح أم لا؟
لا، واحدة واحدة، الله يستر عليك. أما أما الأخير، إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فحديث حسن. أما اختلاطك بالناس فالأصل أن الاختلاط لا يجوز إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، والضرورة تقدر بقدرها. وأيضا
ما عنديش حد يعني يا شيخ، ولا زوج ولا أب ولا أخ.
أكمل الكلام. أكمل الكلام.
تفضل يا شيخنا.
الله يبارك فيك. الاختلاط لابد وأن نبين أنه لا يجوز.
نعم.
لا يجوز. وإذا اضطررت للعمل ف قدر الاستطاعة اعتزل الرجال قدر استطاعتك، لأن المرأتين كما لا أخفى عليك،
نعم،
المرأتان اللتان رآهما موسى عليه السلام تزودان الأنعام، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وذكرتا لإلا ما الذي أخرجكما إذن دون أن يسأل، قالتا وأبونا شيخ كبير، فخرجنا للضرورة، لكننا لسنا ممن يختلطن بالرجال، فقدر الاستطاعة خليك في شغلك وانتبهي وكوني مع النسوة قدر الاستطاعة، ولا توسعي في العلاقات مع الرجال إلا على قدر الاضطرار، والله أعلم.
ماشي يا شيخ. الحديث استفتي قلبك
وحديث
أهل القرآن وخاصته،
قلت حديث أهل القرآن وخاصته حديث حسن. أما حديث استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك ففيه مقال، ثم لو ثبت لا استفتاء للقلب مع النصوص الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا النبي كان يمسح أعلى النعلين عند الوضوء، لا أستفتي قلبي في هذا وعندي نص عن رسول الله، فيستفتي قلبك في الأمور المتشتبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ففي هذه المسائل استفتاء القلب للبعد عن الشبهات. أما إذا كان عندي نص عن رسول الله فلا معنى للقلوب حينئذ، لا معنى لاستفتاء القلب، لأن الرسول حسم المسألة وقلوب الناس تختلف. فلو تركنا الأمر للقلوب لقلبي اختلف عن قلبك، اختلف عن قلب زيد، اختلف عن قلب عمرو، وأصبحت المسائل فوضى. ورب العزة يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا وكلام هذه الأخت الفاضلة، ولا نزكيها على الله، التي حزينة من جراء ما يحدث من اختلاط، والتي أجبرت يعني اضطرت إلى العمل من أجل عدم العائل الذي يعولها. نشكرها على هذا. ثم ننوه إلى أن نابتة سوء أو أشرار خرجوا علينا في هذه الأيام بمسلسلات ومسرحيات وعري ينشر على فضائيات في حفلات قذرة صاخبة في بلاد المسلمين. فيا أهل الإسلام أفيقوا يا أهل الإسلام، ولا عبثن بكم رجل ليس من هذه الملة، ليس على هذا الدين، ويأتي بأقذر الممثلات. وللأسف يحدث هذا في بلادنا مصر الآمنة المطمئنة بإذن الله تعالى لإفساد شبابها، ويأتون بأقذر الممثلات، ويأتون بممثلات عاريات أو شبه عاريات، ويتأبطهن رجال ويقبلهن رجال على مرأة ومسمع من الجميع، ولا خجل ولا وجل، ولا خجل ولا وجل. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة الأمور لمنع هذه القذرات عن بلاد المسلمين. نرجو الله أن يوفق ولاة أمور هذه البلاد لمنع هذه القذرات عن بلاد المسلمين، فإن هذا شيء أوجبه الله عليهم وليس فضلا ولا تفضلا منهم. بل رب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما يذكر به أن ربي سبحانه وتعالى سلط على مكانهم قبل البدء في الحريق، التهم أكثر كثيرا، ولكن عاودوا الذهاب إلى مساخط الله سبحانه. فعلى كل، ربنا قال في كتابه الكريم: إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة من هذه القاذورات التي تبث وتنشر على مرأة ومسمع من الجميع. فربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.
يا شيخ، يجوز أن أعطي زكاة المال لأمي؟
نعم، يجوز أن تخرجي زكاة المال لأمك، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها. لكن هل أنت، عفوا، هل أنت مع أمك تعيشان في معيشة واحدة؟
أيوة نعم، أعيش مع أمي.
نعم؟
أيوة أعيش مع أمي، والمال بنأكل مع بعض يعني.
طيب، أنت هترجع هتأكل زكاة مالك مرة ثانية أنت.
طيب ماشي يا شيخ.
لا تفعلي كده. نعم،
ادعي لي بالزوج الصالح يا شيخ.
الله يرزقك زوجا صالحا يا رب، يتقر به عينك ويقر بك عينه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا كان عندي سؤال بعد اسم حضرتك.
نعم، تفضل.
أنا كنت مرتبطة بأبويا جدا، فحصل مشكلة بيني وبين جوزي، فأبويا زعل عشان خاطري، وجيت غضبت لست بيت جوزي ورفع عن جوزي، أبويا زعل عشان خاطري، فأبويا جات لي وجلط على نزيف على المخ ومات.
لا إله إلا الله.
من الزعل، فوالدتي بعدها بـ20 يوم من زعلها على والدتي ماتت، فأنا دلوقتي أهلي غضب عليا أن أنا أرجع لجوزي تاني.
أمك ماتت؟
فأنا أمي ماتت من زعلها على أبويا.
يعني أبوك زعل عشانك فجات له جلطة ومات؟
عشان أنا أتخلي، أنا زعلت أنا وجوزي،
وأمك زعلت عشان أبيكي فماتت هي الأخرى. والزوج ما اتعظ بهذا؟
نعم.
الزوج لم يتعظ ولم يعتبر؟
ما هو أهلي غصبوا علي أن أنا أرجع لجوزي عشان
طيب هو يعني
حد وكده ولكن ترجع وكده.
عفوا عفوا اصبري بس علينا. هل الزوج ألان الله قلبه بعد هذه الفاجعة أو ما زال على غلظته وقسوته؟
لا هو مش على طول قاسي، بس كانت مشكلة حصلت كده بينه وبينه فجأة كده مرة واحدة ما تعرفش إيه اللي حصل، لقيته قلق عليا ومد إيده عليا فبيا زعل عشان خاطري. فأنا دلوقتي مش قادرة، هو عامل كتير حلو بصراحة، هو جوزي عامل كتير حلو، بس أنا الحتة دي وجعاني إن هو كان سبب في موت أغلى اثنين عندي في الدنيا تحلهم.
لا مش هو اللي سبب، مش هو اللي سبب أيضا، أنت سبب، أنت سبب لأن الشخص عذرا اسمحي لي في الموضوع. يعني على العموم قدر الله ما شاء فعل وعليكما بالتوبة والاستغفار، لكن المعهود من النسوة العاقلات الصالحات إذا حدثت مشكلة بينه وبين زوجها لا تدخل الهموم والأحزان على أبيها وأمها، تعالج الموضوع قدر الاستطاعة وتصبر، لكن كل مشكلة صغيرة وكبيرة تنقلها لأمها تنكد عليها وتنقلها لأبيها تنكد عليه. اصبري لآخر الكلام، اصبري لآخر الكلام، أنا لا أتكلم لك خاصة إنما أعمم الكلام، أعمم الكلام من الآداب أن تحتوى المشاكل بين الزوجين، ليست كل صغيرة وكبيرة تذهب المرأة تحكي لأبويها فتدخل عليهم الهم والغم والحزن، ويذهب الرجل أيضا والآخر الطائش، كل صغيرة وكبيرة يحكيها لأمه تقلب أمه على زوجته وندخل في مشاكل. ففي بين الزوجين إفضاء، أفضى بعضكم إلى بعض، وفي أسرار بين الزوجين من الحماقة أن كل صغير وكبير تنقله المرأة لأمها وينقله الرجل لأمه. إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بالثلاثة أصحاب الغار الذين انطبقت على فم غارهم صخرة، قال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق غبوقا أو لا أتي باللبن إلا سقيتهما قبل أولادي وبناتي، فلما نأى بي البعد نأى بي الطلب ذات يوم فجئت باللبن وقد نام. انظري إلى الكلام الحكيم الذي كان سببا في نجاته، وقف على الباب يقول كرهت أن أوقظهما، يعني ما أحببت أن أقلقهما، كرهت أن أوقظهما وكرهت أن يشرب أبنائي قبلهما، فوقفت على الباب حتى طلع الفجر، مع أنه أتى بلبن يريد أن يسقيهما، لكن وجد أن النوم أهدأ لهما من شرب اللبن، فوقف على الباب ينتظر حتى طلع الفجر فشرب. شهد من ذلك أنه لم يرد إدخال الحزن على أمه وأبيه أو يقلقهما، لم يرد أن يقلقهما ويقلق منامهما. فيأخذ من هذا بصفة عامة أن الشخص منا لا يدخل الحزن على أبويه، غاية ما يمكن أن يفعله يا أم ادعي لي، يا أم الله يسهل لي أمري، ادعي لي يا أبي الله يسر لي أمري، دعوات عامة. أما أن تفصلي لهما في الهموم والمشاكل أنت مسيئة، لكن على أي حال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقد قضى الله الأمر وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولا معنى لليأس من رحمة الله ولا معنى للبكاء، فأكثري من الدعاء لهما والصدقة عنهما وهذا الأنفع، هذا الأنفع. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مصطفى
الحمد لله، تفضل.
الله يخليك. حضرتك كنت بصلي دورة الأمام أنا والإمام بس بصلي وربه، احنا خلصنا الصلاة فجينا في اخر السجدة كده من التشهد، فجي جم اثنين صلوا جنبية، فطبعا الامام سلم وراح هم خلونا الامام قد تقول الصلاة اللي تقول
تجوز
عارف اقولش يا مصطفى
ان شاء الله.
ماشي مصطفى، رقم
في طرف ربنا ما في دلع الابطال، الله يبارك فيك. ونصيحة للاخت السائلة من قبل ان ترجع لزوجها، ان ما دامت هي تقول انه رجل في الجملة طيب، لكن هذه زلة قدم منه ولم يتعمد، يعني أن طبعا ولم يتعمد أن يموت أبوها ولا يتعمد أن تموت أمها، غايته أن المرأة بادرت بالذهاب إلى أبيها وأمها لما ضربت، ف فأدخلت الحزن عليهما. لكن هي تقول أنه في الجملة رجل صالح، عليك بالعودة إلى أمك وأبيك بارك الله فيك، إلى زوجك بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا
الحمد لله.
وناس بتطلب مني إزالة اللحية، وفي ناس بتطلب مني
عفوا ماذا قلت؟
أنا سمعتني حلاق.
حلاق.
وفي ناس بتطلب مني إزالة اللحية، تحلق دقنها وتعمل فتلة.
والله يا أخي اصبر، كنصيحة عامة للحلاق.
أيوه.
الحلاقة في الأصل جائزة، قد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلاق، الحلاقون كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وحلق الحلاق للنبي شعره، شعر رأسه بعد أن تحلل من بعد أن رمى الجمرات عليه الصلاة والسلام ونحر، جاء الحلاق حلق للنبي، فالحلاق كان موجودا. لكن في الحلاقة أشياء مباحة شرعية ومستحبة أحيانا، وفي الحلاقة أشياء مخالفة للشريعة، مثل حلقات الشباب الفساق الآن كالقزع والحلق والقصات الواردة من دول الكفر، ومثل ما تفضلت بذكره من حلق اللحى ومن ندف الحواجب وغير ذلك. فإذا كنت تستطيع في مهنتك أن تثبت على الصحيح ولا تساعد على الإثم والعدوان استمر، وإن لم تكن تستطيع ابحث عن عمل آخر تأكل منه لقمة طيبة ليست بمشوبة بحرام، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سلام؟
الحمد لله.
هل هذا ثابت عند الكار؟
كررت الأسئلة، الله يكرمك، الله يبارك فيك، أنت سألتك هذا السؤال عن الكرب، ماشي تفضل اسأل، جمع الأسئلة مرة واحدة عن صحة الأحاديث، الله يستر عليك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
شيخ دلوقتي أنا بس بعرض على حضرتك أمر، أنا كنت قبل زواجي أنا كنت بفضل الله ملتزمة وبروح معهد ديني وباخد أحاديث وبتعلم يعني علوم شرعية والكلام ده كله. طبعا قبل زواجي لما زوجي جه وعرض عليا الزواج وكده، أنا قلت له إن أنا مش هقدر إن أنا أسيب المعهد بتاعي اللي أنا بروح فيه بتعلم يعني. فهو قال لي أنا مش همنعك، بس أنت هتيجي مع الظروف الوقت كده أنت هتقولي لي أنا عايز أقعد. قلت له لما أنا أقول لك إن أنا عايز أقعد ساعتها ماشي أنا هقعد. فطبعا أنا بعد ما تزوجت وكده حصل حمل وخلفة والكلام ده كله، في الفترة دي كلها أنا كنت بطلب منه إن أنا أروح حتى ولو يوم واحد في الأسبوع، هو كان بيعارض. وأنا دلوقتي لقالي حوالي 4 سنين ودي السنة الخامسة أنا ما روحتش فيهم ولا مرة مع حد، وأنا حاسة دلوقتي إن أنا
يعني عفوا أنت اشترطت عليه عند الزواج ألا تمنعي من حضور الدروس العلمية ووافق؟ خلاص. وبعدين
قال لي أنا مش همنعك، بس أنت اللي هتيجي لوحدك بظروف البيت والدنيا وكده أنت هتقولي أنا مش عايزة أروح.
طيب.
وأنا ما قلتش كده، بس هنا المشكلة كلها أن أنا كل ما أقول له مثلا أنا عايزة أروح حتى أشوف الأخوات أشوف معلمتي أن أنا أحضر حتى يوم في الأسبوع، كل ما أفتح مع الموضوع ده يقول لي لأ. بس هو للأمانة هو بيقوله من باب الخوف عليا لأن المشوار بعيد.
طيب إذا كان عفوا إذا كنت اشترطت عليه شرطا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فليس له أن يمنعك. أما إذا كان منعه لك لمصلحتك وأنت شاعرة وتعلمين أن هذا المنع لمصلحتك، فأرجو الله أن يلين قلبك لعدم إنشاء مشاكل، لأنك تقولين إنه زوج، يعني في الجملة على ما أفهم من حديثك أنه زوج ليس يعني بشرير ولا مفسد ولا ضراب، إنما ينظر لمصلحتك في المنع. فطبعا من حقك أن تخرجي، لكن لا أريد أن تنشأ مشاكل، وخاصة أن وجهته تصبو إلى المحافظة عليك.
نعم يا شيخي، بس لكن أنا في من دوت، أنا بقيت أنا مش لاقية، ما بقيتش لاقية نفسي، يعني أنا بقيت حاسة إن أنا نفسيا تعبانة، أنا عايزة أرجع تاني للفيزياء.
أنا أجبتك باختصار شديد، من حقك أن تذهبي لأنك اشترطت عند عقد النكاح ذلك ووافق على ذلك، من حقك أن تذهبي، لكن هو يعني منظوره ويعني سبب منعه المحافظة عليك، فتقدري هذا أيضا، بس كحكم يجوز لك أن تذهبي للشرط، كحسن عشرة والرجل حسن العشرة ويريد المحافظة عليك، راعي هذه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، هو حضرتك احنا موظفين في جمعية خيرية، ففي ناس حضرتك تبرعوا بحلاوة المولد بتوزيعها، يعني حضرتك للفقراء والأيتام وكده، فيجوز توزيعها حضرتك؟
لا مانع من ذلك.
لا مانع حضرتك
لا
يعني.
لا مانع من ذلك.
بس ده حضرتك يعني هم عرفتكم دي الاحتفال بالمولد.
والله يا أختي إذا جاءتك حلاوة من حلوى المولد كلها ليست حراما، كلها لا. وأنت أظن تأكلي أول واحدة تأكلي، يعني أنت لن تأكلي إذا جاءتك حلاوة، كلي صريحة معي، جاءتك حلاوة مولد فيها لذيذة وحلاوة حمام و هتسكتي ولا تأكلي؟
ماشي شخبط
حضرتك،
يعني إحنا بنعلم الناس إن
حضرتك ده بدعة. أي لا أنا ما قلتش يعني أكل حلاوة بدعة، أكل حلاوة مش بدعة، الاحتفالات الصاخبة هي التي لم ترد عن النبي يعني التي فيها يعني مدد يا رسول الله، الشركيات، اختلاط رجال بنساء حرام، تناول المخدرات في الموالد حرام، قول مدد يا رسول الله، نظرة يا رسول الله، كل الكلام ده غلط، وكل الاحتفال من أصل بدعة. لكن إذا جاءتك حلوة للبيت رفضك لها لن يقدم ولن يؤخر، كليها
مثل البيت حضرتك الجمعية خيرية
ما فيش مشكلة يا أختي، يا أختي الكريمة أتتك الحلوة كليها، وأنت يعني في قرارة نفسك ستلتهميها على ما أظن، الله أعلم يعني، خاصة زكاة من نوع جيد، بارك الله فيك، يعني كلها ليست حرام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اختبرنا بعض الإخوة ذات يوم، عذرا، اختبرنا بعض الإخوة ذات يوم فقلنا يا جماعة ايه رأيكم في حلاوة المولد، فبعضهم قال كما قالت الأخت، المهم جاءت الحلوة، يا جماعة الذي يريد أن يأكل حلوة يتفضل يأخذ علبة، والذي لا يريد خلاص، ما تخلف ولا واحد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلومة شيخنا أنه في النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة عنه الحجامة، فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بملأ في رحلة المعراج إلا وأوصاه بالحجامة؟
لا يثبت هذا الخبر، ما مررت بملأ من الأنبياء أو بالملائكة ليلة المعراج إلا أوصاني بالحجامة لا يصح، لكن الحجامة ثابتة من نصوص أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهمة على الكي، لكن إذا كنت حجاما لازم تكون خبير، لا يصلح أنك تمسك مشرط وتشرح الناس، ممكن تسبب لهم شلل.
أكيد يا شيخ.
انتبه انتبه.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة أربع حديث يا شيخ.
تفضل.
هل هذا ثابت في الاستسقاء؟ اللهم اغفر عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك المعيد.
أحتاج مراجعة هذا اللفظ،
هل هذا
لكن كدعاء لا تثريب عليك إن دعوت به.
نعم. هل هذا ثابت عند إفطار الصائم؟ اللهم يسألك برحمتك التي وقت كنا شأن تغفر لي.
لم يثبت.
آخر حديثين، هل هذا ثابت عند رؤية المبتلى؟ الحمد لله الذي عافاني وابتلاك به وفضلني على كثير من خلق.
كسند لا يصح، كذكر ودعاء جائز.
يعني لو رأيت ما رأيت ممكن أقوله عادي؟
ممكن تقوله كدعاء.
طب آخر حديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور.
70 مرة. حسن. السلام عليكم. في رواية إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل سلم.
الحديث اللي هو بيقول الميت يعذب ببكاء أهل عليه.
نعم.
حديث صحيح؟
في البخاري ومسلم.
صحيح حديث صحيح؟
نعم.
حديث صحيح؟
أي نعم في البخاري ومسلم، لكن لكن نعم. افهم بس. حتى لا يحدث عندك تضارب. في البخاري ومسلم، لكن اتفقوا على أن دمع العين خارج من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولأن النبي بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. اصبر علي، أوضح للناس الحديث. الميت يعذب بكاء أهله عليه، ورد من حديث عمر، ورد من حديث عبد الله بن عمر، ورد من حديث صحابة آخرين عن رسول الله عليه السلام. فحملوا البكاء هنا على البكاء المصحوب بالنياحة، أو على البكاء المصحوب بالاعتراض على قدر الله، أو إذا كانت النياحة من سنة الميت، يعني كان في زمنه في حياته ينوح ويصيح، فأخذ عنه أهله ذلك فيعذب لأنه فرط في تعليمهم، إذا كان النوح من سنته. والنبي يقول من سن سنة سيئة له عليه وزرها وزر من عمل بها. إذا وصى بأن يناح عليه، كما كان قائل الجاهلية يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشق علي الجيب يا ابنة معبده. فهذه بعض التوجيهات العلماء، إذا كانت النياحة من سنته أو وصى بها أن يناح عليه، قصر في تعليم أهله، بكاء مصحوب بالعويل والاعتراض على قدر الله، أما دم العين فلا. هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنفي كل ذلك وتقول وهم من ذكر ذلك، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يهودية ماتت، قال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. كذا قالت عائشة، وشددت النكير على من خلفها في ذلك، وقالت حسبنا كتاب الله، الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال ابن عباس بعد سماعه من عائشة مقولتها والله قال وأنه أضحك وأبكى هذا. لكن جمهور العلماء جمعوا بين الحديثين، بين الآية والحديث بما ذكر، والله أعلم.
دلوقتي لو الواحد لا يقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق،
عفوا
اغسلوا أيديكم إلى المرافق، إذا لم يتعذر، إذا تعذر على الإنسان هو يكشف إيديه لغاية المرافق ويغسل يغسل إيديه، هل ممكن هو يمسح على يديه إلى المرافق؟ يعني لو هو
لا يجوز المسح على اليدين ولا على الأكمام أبدا.
لو حصل، لو حصل هو خلع قميصه في مكان عام، الناس مثلا هتتهمه الجنون مثلا.
كيف جنون يعني؟ أنت لابس فانيلا ولا عريان؟
مثلا هو لا لابس لا فانيلا.
طيب فانيلا إذا ضيق جدا الشم الكم، اغلع القميص والبس، يعني تقدم يعني أقوال الناس، ليست عورة يعني. إذا لبست الفانيلا ليست عورة، لعيب الكرة أمامك ليل ونهار ما أحد يستنكر عليه. اغلع القميص إذا كانت أكمامه ضيقة وتوضأ، مش ضرورة لا يجوز لك أن تمسح على الأكمام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
حضرتك في حديث ورد عن ان النبي اتولد في ربيع الاول.
ها؟
ان النبي اتولد في الشهر ده حضرتك، الشهر اللي احنا فيه ده، الشهر العربي.
ان النبي صام في الشهر ربيع؟
ولد ولد.
ولد ايوه. هل يسأل اخوكم هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع؟ لم يثبت بذلك سند. فيما علمت والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن وبالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الله لعن أقواما بسبب عدم التناهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم أحذر من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر كالعلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفر والضلال، وكذلك أحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والخوارج والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير هذه الفئات الشاردة عن نهج أهل السنة والجماعة. هذا وأذكر الذين يقولون: مدد يا رسول الله أو مدد يا بدوي أو مدد يا دسوقي أو غير هؤلاء، بأن هذا شرك بالله. وقد قال تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك الذين يزعمون أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم أو أن لله ولد، هؤلاء كفار يخلدون في النار، فلنتب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ولنستغفره. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ختاما: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.